ليس بذات لأنه مشغول بقضايا علمية وفقهية عن معرفة ما يجري في الواقع. فحين يكتشف هؤلاء الشباب هذه الثغرة الطبيعية ينعكس الميزان في نفوسهم فيسقط هذا الشيخ من عيونه، وهذا خطأ ولده الخطأ الأول، ولده الخطأ الأول. ولذلك ينبغي علينا جميعا أن نضع الأشخاص في مواضعهم الطبيعية، كل في مجاله، هذا بارز في الخطالة، هذا بارز في الفتية والفقه والعلم الشرعي، هذا بارز في الحديث، هذا بارز في الدعوة، وهكذا. حتى إذا وجدنا عند أحد منهم نقص في مجال غير مجاله اعتبرنا أن هذا الأمر طبيعي لأنه النقص الذي يعتري البشر. وأريد أن أتحفظ على فهم قد يسبق إلى ذهن البعض، وهو أننا نقول إن الدين والعلم الشرعي مهيمن على جميع هذه الأشياء، وهذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه. فالعلم الشرعي مهيمن على كل الأمور وهو الميزان، لكن هناك قضايا ليست في أمور الحلال والحرام والأحكام، وإنما هي قضايا تتعلق كما ذكرت أحيانا بالواقع، أحيانا بالأدب والشعر، أحيانا بقضايا تاريخية، أحيانا بأمور خطابية، أحيانا بوسائل من وسائل الدعوة التي الأصل فيها الإباحة. مثل هذه الأمور ينبغي أن نراعي فيها جانب التخصص. هذه أبرز ثلاث نقاط أحببت أن ألفت نظر إخوتي الشباب إليها، وهم ينظرون إلى من هم في موضع الأسوة والقدوة.
وهكذا انتهت المحاضرة، والآن أيها الإخوة مع الأسئلة.
هناك مجموعة من الأسئلة كانت ضمن حواشيها عبارة يا شيخ إني أحبك لله، فحذفنا هذه العبارة لكثرة ورودها ولذلك الوقت. أيضا هناك أيضا سؤال يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهل يجوز جرح أحد من العلماء لسبب أننا سمعنا عالما آخر من العلماء يجرح؟
الشاب أو طالب العلم المبتدي أسوأ ما له أن ينصب من نفسه حكما بين هؤلاء الأئمة والعلماء، لكن هذا لا يمنع أن يقلد أحدهم إذا كان ليس أهلا لأن يجتهد في المسألة ويرجح بفهمه وعلمه، فلا مانع أنه يقلد أحد هذين العالمين. أما أن ينفي على العالم الآخر أو يجرح فيه لأنه سمع عالما آخر يقول فيه قولا فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه لا يحق له أن يجعل من نفسه حكما بين هؤلاء. وكما قال ابن دقيق العيد وغيره إن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، إن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، فعلى الإنسان أن يقي نفسه الوقوع في هذه الحفرة، وخاصة أعراض العلماء، فهم كما قال فيهم ابن عساكر أن لحومهم مسمومة وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة. ولا يجوز أن ننزع ثقة المجتمع بالعلماء، يعني لو افترضنا في المجتمع عالمان انتقد أحدهم الآخر في مسألة فرد عليه الآخر، فتحول طلاب العلم إلى أحزاب، منهم من يؤيد هذا العالم ومنهم من يؤيد ذاك، وأصبحوا حريصين على أن يسمع المجتمع صوتهم، كل فئة حريصة على أن تسمع المجتمع صوتها. النتيجة التي حصلنا عليها هي أننا أفقدنا الناس الثقة بالعلماء، وهذا ليس في صالح أهل الإسلام، لأنه ما من عالم يذهب سواء بالموت أو بسقوط مكانته إلا ويحل محله إما جاهل أو مبتدع أو ضال يصد عن سبيل الله عز وجل.
سؤال آخر يقول ألف أحد طلبة العلم كتابا في تكوين وتفسير أحد العلماء في تكوين تفسير أحد العلماء الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله وعنونه بالمولد الزلال إلى آخر عنوان. فما رأي فضيلتكم في تكوين هذا المؤلف؟ هل حالفه الصواب أم جانبه؟ أرجو الإجابة على ذلك لأن وجهات نظر كثيرة من طلبة العلم اختلفوا حوله بين مؤيد ومعارض. نرجو إجابة الشافعي.
من الملحوظات أن كثيرا من الناس يشغلون أنفسهم بمثل هذه القضايا عن ما هو أهم منها. يعني قد تجد إنسانا لا يعرف من القضايا الشرعية معرفة جيدة إلا القضايا التي يجري حولها الخلاف، لأنه يهتم بذلك ويحب أن يعرف ماذا قال فلان وماذا قال فلان وكيف رد عليه وكيف أجاب إلى آخره. ولذلك فإنني أقول إن على الإنسان أن يأخذ مثل هذه القضايا بشيء من السعة ويتقبل ما فيها من صواب ويرد ما فيها من خطأ دون أن يحدث من جراء ذلك قضية كبيرة يعني تشغل الناس فترة من الوقت. أما فيما يتعلق بالمؤلف الذي أشار إليه السائل فإنني قد قرأته، و خلاصة ما يمكن أن أقوله في هذا الكتاب أن ما فيه من ملاحظات ينقسم إلى أقسام، فهناك ملاحظات غير قليلة حالف الصواب فيها صاحب المورد الزلال رحمه الله، وخاصة القضايا الاعتقادية فهو في غالبها أصاب. النوع الثاني من الملاحظات ملاحظات سببها عدم فهم المؤلف لمقصود صاحب الكتاب الأصلي، فرد على ما ظهر له من العبارة والعبارة تدل على شيء آخر غير ما أراده تماما. القسم الثالث من الملاحظات هي عبارة عن ملاحظات ليست علمية وإنما هي قضايا انطلق فيها من رؤية خاصة أو نظرة معينة ورد على المؤلف فيها، وبعضها قد يكون من القضايا القابلة للاجتهاد، يعني بعضها مسائل فقهية مثلا قابلة للأخذ والرد لأن قضايا الفقه يعني الرد على مؤلف لأنه مثلا خالف المذهب، هذه قضية أخرى. وإن كان سيد رحمه الله ليس من الناس الذين تخصصوا في مجال الفقه، فهو غالبا ينقل من كتب كما ينقل من كثير أو من الجفار أو من غيره. وفي الكتاب قضايا كثيرة مثل القضايا الفلكية التي تحدث عندها كما أشار سيد رحمه الله إلى قضية دوران الأرض أو بعض المعلومات الفلكية التي نقلها من مصادر متخصصة وغير ذلك. فهذا تقويم عام، والأمثلة لا يتسع المجال لسردها، وإلا فلدي أمثلة على كل نوع مما ذكر. أما أسلوب الكتاب فلعله كان يحتاج إلى شيء من الليونة أكثر مما هو عليه واللطف، خاصة وأننا نعلم أن سيد رحمه الله فيما نظن والله تعالى أعلم أنه كان يبحث عن الحق ولو أخطأ. ثم إن الرجل له أتباع في أماكن كثيرة، حين يجدون الأسلوب فيه شيء من الشدة ربما يدفعهم هذا إلى نوع من العصبية فيردون الحق، ونحن لا يهمنا أن نسقط قيمة الشخص، نحن يهمنا أن نبين للناس الخطأ لئلا يغتروا به. ولذلك وقع هذا في أكثر من مكان، وصار كثير من الناس الذين كان ينبغي أن يقرأوا الكتاب ويأخذوا ما فيه من الحق صاروا ينبذون الكتاب ويحاربونه. ولماذا؟ لأنهم يرون أن في بعض العبارات التي لا تناسب والتي كان الأولى أن لا توجد. على كل حال نحن نعتقد في مؤلف الكتاب أنه ذو نية حسنة وهو قدم إلى ما عمل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويتجاوز عنا وعنه وأن يرفع درجاته في المهديين وأن يعفو عن جميع علماء المسلمين ما قد يكون حدث منهم من خطأ أو تقصير، فهو وهو مغمور في جانب فضائلهم وحسناتهم.
هنا سؤال يقول: هناك أشخاص في مجال الدعوة يرتبطون بمن هم أعلى منهم بالمحتوى والسبق إلى الهداية، بحيث يربطون إيمانهم بهؤلاء الأشخاص ويأخذون منهم عن طريق القدوة الجوانب الإيمانية والسلبية كذلك، فما رأيكم في هذا الأمر؟
أما استفادة الإنسان ممن سبقه فهو أمر طبيعي، أمر طبيعي حتى في الأمور المشروعة أصلا. وقد سبقا تحدثت عن هذه النقطة في أحد المناسبات، ولا أريد أن أعيد ما قلت، لكن أذكر فقط بما رواه مسلم عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من مضر مجتاد النمار يظهر عليهم العري والفقر والجوع، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة وحث عليها، فتصدق الناس منهم من تصدق بمد أو صاع أو ثوب أو شرة أو غير ذلك، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال أو قال عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى هذا قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا إشارة إلى أن أصل الصدقة مشروع، لكن حين يبادر الرجل فيتصدق فإنه يحرك ريحية الناس إلى الصدقة فيقتدون به في التصدق، ليس من أجله يتصدق، ولكن هو نبههم إلى هذا الأمر. وكان العلماء والسلف يأخذون العلم عن شيوخهم، بل كانوا يذمون من لم يأخذ عن شيخ، ولذلك قيل: لا يؤخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي، لا يؤخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. وقيل: من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. لكن هذا التتلمذ سواء كان في مجال علم شرعي او في مجال دعوة ينبغي ان لا يلغي شخصية الشاب، بحيث يذوب في شخصية شيخه ويثنى فيها ويصبح مجرد ظل يبرر كلام شيخه ويقرره ويدافع عن اخطائه كما سبق، لا، يكون فيه نوع من الاقتداء في الاعمال الخيرة، نوع من الاستشارة فيما يشكل عليه، نوع من الادب والاحترام، نوع من شكوى ما يكون لديه من هموم، لكن حين يجد عليه اخطاء او ملاحظات عليه ان يتقيها هو في نفسه، تكون رؤيته لهذه الاخطاء عند شيخ دافعا له لان يتقيها، ثم ان امكن ان ينبهه على هذه الاشياء بالاسلوب الملائم كان ذلك متعينا عليه.
بقي السؤال: نظرا لان الشيخ على موعد مع المركز الصيفي بالمعهد العلمي على محاضره في القاعه كليه الشريعه بعد العشاء، فنختم هذه المحاضره بسؤال يقول السائل: كثير من الشباب يقول ان طريق الدعوه يبعدني عن طريق طلب العلم، فكيف ترد على هؤلاء؟ وما هي طريقة التوفيق بين طلب العلم والدعوة إلى الله جل وعلا؟
يعني كثير من الشباب يوجد عندهم نوع من عدم التوازن، وإذا كنت قبل قليل مثلت بمثال يتعلق بتقويم الأشخاص أنك تجد شابا يرفع شخصا فوق منزله فإذا اكتشف عنده خطأ حطه دون منزلته، الخطأ نفسه يتكرر في ميادين أخرى. ففي مجال التوفيق مثلا بين طالب العلم الشرعي والدعوة، تجد شابا منهلكا في موضوع الدعوة إلى الله والذهاب والإياب، ومتحمسا في هذا الموضوع على حساب الجوانب الأخرى. لو نظرت إلى عبادته وجدته آخر من يأتي إلى المسجد مثلا لصلاة الجماعة، وغالبا ما يكون يقضي الصلاة. لو نظرت مثلا إلى جوانب علمه الشرعي لوجدته لا يعرف شيئا من العلوم الشرعية، ربما حتى ما يعرفه أقرانه وأمثاله قد لا يعرفه، لا يكاد يقرأ. لماذا؟ لأنه ليس لديه وقت. فهذه الصورة ينتبه إليها الشاب بعد فترة، فيريد أن يستدرك الخطأ فيقع في خطأ آخر، وهو أن يرمي بقضية الدعوة إلى الله جانبا ويتجه بكليته إلى العلم الشرعي. ولا تستبعد أنه بعد فترة ينتبه إلى أنه قد انشغل بالعلم الشرعي والأقوال والردود، وقال فلان ورد عليه وكذا وكذا، وأنه نسي جانب العبادة التي هي فيها ترقيق للقلوب وتلهيل لها وتقريب إلى الله عز وجل، فربما ألقى بجانب العلم الشرعي واتجه إلى التعبد. وهكذا يظل الشاب طيلة عمره في ردود فعل لأخطاء سابقة. والذي ينبغي للشاب أولا أن يضبط نفسه على وضع معتدل، فيعطي كل ذي حق حقه، أعطي الدعوة إلى الله حقها، وأعطي أهلك في البيت حقها، وأعطي طلب العلم حقه، وأعطي نفسك حقها، وأعطي كل ذي حق حقه. هذا أولا، وهذا نوع من الوقاية. لكن حين يكتشف الشاب خطأ وقع منه، فالعلاج ليس أن ينتقل إلى الطرف الآخر، بدلا من أن تكون مهملا للعلم تتحول إلى مهمل للدعوة، لا. حاول أن تستدرك العلم بصورة تدريجية وهادئة، ويجب أن تعلم أن العلم الشرعي لا يستقر بين يوم وليلة، العلم الشرعي لا يستقر بين يوم وليلة. وكلما قرأ الإنسان في العلم أدرك أن الأمر يتطلب جهد ووقت، فعامل الوقت مهم في هذا الجانب. فإذا انتبهت إلى نوع من التقصير فتداركه بصورة معتدلة ولا تفرط في الجانب الآخر.
ختاما أيها الإخوة، تشكر اللجنة الثقافية في هذا المركز الطيبي بواسطة الملك فيصل فضيلة الشيخ سلمان بن سعد العودة على هذه المحاضرة، ثم نشكركم أيضا أيها الإخوة على ما تجسلتم به لحضور هذه المحاضرة.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.